الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس السيرة النبوية للمصلحين. وكنا في اللقاء الماضي مع حدث عظيم وكبير من أحداث السيرة، وهو حدث إيش؟ صلح الحديبية. ما شاء الله متابعين معنا، تمام. طيب، وهو حدث صلح الحديبية. وذاك الحدث العظيم قلنا من دلائل عظمته أن الله أنزل فيه سورة كاملة، وتكلمت وكان في هذه السورة أولا تسمية ذلك الحدث بالفتح، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان في ذلك بيان الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين حضروا معه ذلك اليوم، والذين بايعوه تحت الشجرة يوم الحديبية في بيعة الرضوان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين معه في الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. وثبت في صحيح مسلم كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار إن شاء الله أحد بايع تحت الشجرة. وذكرت في ذلك الموضع فضل الصحابة وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه المنزلة وهذه المكانة. بقي أن أعلق على أمر مهم، وهو بما استحقوا هذه المكانة. يعني في قضية مهمة يجب أن نفهمها في سنة الله سبحانه وتعالى وفي ميزان الله. تعرفوا إحنا ما نقول مثلا، خلينا نضرب مثل بعدين ننتقل إلى هذا الجانب. تعرفوا لما إحنا نقول الرجال مواقف، وإنه مثلا فلان له علي فضل أو له علي يد، مثلا ممكن تقول لو إيش ما سوى فأنا راح أسامحه لأن له علي يدا أو لأن له موقفا لن أنساه، أليس كذلك؟ ممكن يكون مثلا وقف معاك في أزمة شديدة جدا، فأنت تغفر له بوقوفه معك في تلك الأزمة، تغفر له المواقف الأخرى وتتسامح معه، بينما لا تحتمل لغيره ما تحتمله لهذا الإنسان. هذا الآن فيما بيننا. لله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يحفظ للمؤمنين المواقف العظيمة التي قاموا فيها لنصرة دينه، ويغفر لهم ما دون ذلك، ويغفر لهم ما بعد ذلك، ويغفر لهم ما قبل ذلك أو كثيرا مما قبل ذلك وبعده، لصدق مواقفهم تجاه دينه وتجاه رسوله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. هذا أمر مهم يجب أن نفهمه. من أهم الأدلة على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليش؟ لأنهم حضروا يوم بدر. ليش يوم بدر؟ لماذا يوم بدر؟ لأن يوم بدر هو يوم فرقان، فرق فيه بين الحق والباطل، وهو أول يوم علت فيه كلمة المسلمين على كلمة الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع في ذلك اليوم دابر الكفار، وكانوا قلة المسلمين، كان المسلمون قلة، وتحملوا وصبروا وصدقوا وثبتوا مع الله، فقطع الله بهم دابر الكافرين، فحفظ الله لهم هذا اليوم وحفظ لهم هذا الموقف. وقريب من يوم بدر في هذا المعنى يوم إيش؟ يوم بيعة الرضوان، يوم الحديبية. فالله سبحانه وتعالى حفظ للمؤمنين الذين حضروا في ذلك المكان، حفظ لهم صدقهم وبيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وتضحيتهم وبذلهم مع كونهم قلة، ومع كونهم في مقابل من أمامهم ليس معهم الأدوات الكافية، ولكنهم قاموا لله قومة ووقفوا لله موقفا، حفظه الله لهم فسجله في كتابه، ثم بين الفضل العظيم المترتب عليه فقال إيش قال؟ لا، نبغى الأوضح منها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا فيه فائدة، أن الصبر والثبات والصدق مع الله سبحانه وتعالى وبذل ما يمكن من ثمراته عند الله أن الله يفتح على أولئك الصادقين ما لم يكن ما لم يكونوا قادرين عليه قبل ذلك. طيب، العلماء استخرجوا من قصة الحديبية فوائد كثيرة. ابن القيم في زاد المعاد عقد فصلين للفوائد من الحديبية، فصل للفوائد الفقهية وفصل لفوائد الحكم من هذه القصة. وكذلك ابن حجر في الفتح ذكر الفوائد الفقهية والفوائد الأخرى، وهذا يعني يدل على أن هذه الحادثة حادثة غنية وواسعة وعظيمة جدا، وحقيقة الإنسان يعني لا يزال هناك كلام كثير يمكن أن يقال عن الحديبية وعن حتى عن التسمية. يا جماعة، أن تسمى فتحا وأن يقول عمر أو فتح هو، هذا فيه منهج رباني، فيه منهج رباني في تصحيح المعايير، أنه ترى هي الفتح إيش هو الفتح؟ يعني في العادة تفتح أنه في مدينة فيها أناس من الكفار وتأتي المسلمون يفتحون المدينة يدخلون فيها غنائم وفيها، بس هذه ما في شيء. يعني كل شيء كان يريده المسلمون في أساس سفرهم لم يتحقق، لا تحققت العمرة ولا حتى انتصروا عليهم في القتال ولا صار ولا شيء من حيث ما يمكن أن يلمس ماديا فيقال إنه فتح، ليس كذلك؟ ومع ذلك ينزل الله فيه سورة كاملة يسميها الفتح، ويسمي هذا الحدث الفتح، ويصفه بالمبين ويقول فتحا مبينا. هذا معناه أنه في الإسلام وعند رب العالمين أهمية يعني إعطاء القضايا التسميات والأوصاف ليس بمعيار الحال فقط، وإنما بمعيار المآل، وإنما بمعيار المآل، لأنه من المآل الذي نتج عن هذه الصلح الحديبية نتج فتح عظيم. من أهم ما نتج عن ذلك هو فتح مكة. يعني فتح مكة ترى كان لولا صلح الحديبية من حيث سياق الأحداث ما كان فتح مكة، لأنه فتح مكة كان بسبب أنه قريش غدرت ببنود الصلح الذي صار في الحديبية، فانطلق جيش المسلمين وفتحت مكة. الأمر الثاني، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة كم كان العدد؟ لما ذهب إلى فتح مكة كان العدد قرابة 10,000، لما ذهب إلى الحديبية كم العدد؟ 1400. كم بين الحديبية ومكة؟ كم بينها في الزمن؟ سنتان. في سنتين انتقل العدد من 1400 إلى 10,000. إيش الفتح الموجود هنا؟ الفتح الموجود هنا غير فتح مكة، هو الفتح بدخول الناس في الدين وزيادة عدد المسلمين. كانت هذه المرحلة مرحلة عظيمة في دخول الناس في الإسلام، وتبعتها مرحلة أكبر منها بعد فتح مكة، لكن بين الحديبية وبين فتح مكة دخل كثير من الناس في الإسلام، أمن الناس واقتربوا من بعضهم وسمع الناس القرآن. يعني تخيلوا ترى يعني جماعة، المرحلة المكية كانت كلها مرحلة دعوة صح؟ بعدين المرحلة المدنية من يوم ما بدأت مع مش هي قريش كانت قتال 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 قتال. لما صار الحديبية وضعت الحرب أوزارها، لما وضعت الحرب أوزارها فتحت صفحات أخرى، فتحت صفحة الدعوة مرة أخرى. ويعني تعرفوا مثلا جبير بن مطعم لما جاء إلى المدينة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، قالوا ذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. وكذلك لما قصة هرقل مع مين؟ أبي سفيان. متى كانت قصة هرقل مع أبي سفيان؟ كانت في هذه المرحلة بعد الحديبية. ليش؟ لما تذكروا لما هرقل سأل أبا سفيان قال كيف الحرب بينكم؟ قال سجال يعني ننتصر علي وينتصر علينا ونحن الآن بينه. لما قال عفوا، لما قال هل يغدر؟ قال لا، ولكن نحن الآن معه في مدة ولا ندري ما الذي سيفعله. يقول أبو سفيان، حتى هو يقول ما أمكنني أن أدخل كلمة في النقاش إلا هذه الكلمة، يعني كلمة كذا يعني يريد أن يصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقط هذه التي استطاع. كانت فتحا، دخل كثير من الناس، سمعوا القرآن، أمن الناس، اختلط الناس، فنتج عن ذلك خير كبير، ونتج عن ذلك فتح خيبر. وفتح خيبر كان أشبه ما يكون بالعطية والهبة الإلهية لمن حضر في الحديبية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يعني أن فتح خيبر كان ثوابا لمن حضر الحديبية. واضح؟ هذه قضية مهمة جدا، أنه انظروا كم الخير الذي ترتب عن الحديبية. طيب، ما الذي حصل بين الحديبية وبين خيبر؟ يعني كانت الفترة اللي بينها ليست بين الحديبية وخيبر، كانت فترة قريبة، ليست فترة طويلة. سيأتي إن شاء الله اليوم لن نتناول خيبر، لكن ما الذي حدث بين الحديبية وبين خيبر؟ قبل ذلك، قبل الحديبية بقليل، يعني بين الخندق وبين الحديبية، صار في أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأنصار لقتل أحد سادة وأمراء اليهود، الذي هو من؟ لا، كعب بن أشرف راح من زمان، يعني قتل قبل ذلك، اللي هو سلام بن أبي الحقيق. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وكانت السرية هذه من الخزرج، والخزرج هم الذين كان لهم نصيب في المبادرة. وسلام بن أبي الحقيق إيش كان دوره؟ إيش كان دوره السيء سلام؟ غير كلام في النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان من أسباب غزوة الخندق أصلاً، إن هو من الأسباب اللي كان في تحريض المشركين على أن يأتوا للمدينة لحصار المدينة وقتال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليهودي كان من الأسباب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة عدد قليل بقيادة عبد الله بن رافع وابن أبي رافع رضي الله تعالى عنه، القصة في صحيح البخاري. وذهب هو دخل وحده حصن خيبر وتسلل، وفي قصة طويلة يعني ما أريد أن أذكرها لأنه طويلة، لكن ممكن تراجع، جميلة يعني، أنه هو دخل بحيلة معينة وجلس ينتظر إلى أن أغلقت الأبواب، ثم دخل، ثم لما دخل إلى تسلل إلى أن دخل بيت سلام بن أبي الحقيق، كان كل ما دخل بابا يغلقه، ثم الدنيا مظلمة طبعا ما في كهرباء ودنيا والناس نائمة، فهو يريد أن يعرف، فنادى فتكلم بصوت فرد سلام بن أبي الحقيق، فراح إلى مصدر الصوت وضربه وقال له: عرفت أنه من الضربة لم أقتله. قال: فخرجت قليلا ثم رجعت، فقلت: ما الذي يجري يا سلام بن أبي الحقيق؟ يعني كأنه فزع جاي. إيه، فقال: دخل علينا رجل فذهب وضربه ففتك به. ثم لما خرج وهو نازل من الدرج ظن أنه وصل إلى الأرض فتعثر فانكسرت قدمه، ومع ذلك لم يخرج. أصحابه كانوا في الخارج، خارج الحصن ينتظرونه، لم يخرج، ينتظر أنه تأكد أنه قتل، أنه خرج سريعا. فلما أسفر الفجر نادى المنادي، يعني الناعي، فقال: أنعى تاجر أهل الحجاز، اللي هو سلام بن أبي الحقيق هذا، فثبت قتله. ثم رجع، لما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رجله، قال: فكأني لم أشتكيها قط. طيب، هذا حدث قبل الحديبية، بين الخندق وبين الحديبية. بعد الحديبية حدثت حادثة. الآن يا جماعة لازم نتصور المشهد العام. المشهد العام هو أنه القبائل المحيطة بالمدينة والقبائل اللي في الجزيرة العربية عموما لا تزال إلى ذلك الوقت لم تسلم، ولا تزال إلى ذلك الوقت مصدر خطر، ولكن بعض تلك القبائل أسلم منها كثير من أبنائها، خاصة يعني قبائل معينة مثل أسلم وغفار، وكان من أسباب إسلام مجموعة من شبابها وأبنائها هو إسلام المتقدمين منهم، مثل أبي ذر الغفاري، كونه أسلم مبكرا، إسلامه المبكر كان سببا في إسلام المتأخرين. فكان يأتي أناس إلى المدينة، ولذلك لما يأتي أهل السير فيعدون دائما، ترى أهل السير خاصة زي مثلا سيرة ابن هشام وكذا، دائما يحرصون كم كان العدد من المهاجرين وكم كان العدد من الأنصار في كل غزوة وسرية. فلما ذهبوا إلى بدر قال لك المهاجرون كانوا أظن 82 أو نحو ذلك. طيب، لما كان في الحديبية كانوا بالمئات المهاجرين. طب من أين أتى هؤلاء المهاجرون؟ يسموا المهاجرين، كثير منهم أتى من القبائل المحيطة بالمدينة، يعني الهجرة لم تكن خاصة من أهل مكة، في البداية كانت من مكة، لكن بعد ذلك صار حتى أناس من القبائل المحيطة بالمدينة وفي الجزيرة العربية يأتون ويهاجرون ويمكثون. وتعرفون حديث النواس بن سمعان قال: مكثت بالمدينة سنة لا يمنعني من الهجرة إلا المسألة. لما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لا هجرة بعد الفتح. طيب، سؤال: هل يعني الآن الهجرة هذه هي كانت لأفراد، لكن القبائل نفسها، المدن، البلدان هذه الكبيرة لا تزال على الكفر ولا تزال على الشرك، وبعضهم كان مصدر خطر وكان محاربا، وهذا يعني ترى كثير من الصحابة قتلوا في هذه القبائل. يعني مثلا تذكروا السرية اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم اللي قتل فيها 70، قتل فيها 70 من القراء، اللي هي الرجيع، ها؟ وكذلك في بئر معونة قتل أيضا مجموعة وأسر مجموعة. فكانت هذه القبائل مصدر خطر. اليوم سنذكر واحدة من الأحداث التي حصلت من إحدى هذه القبائل، وهو حدث مهم، وكان بين إيش وإيش، بين أي زمن وأي أي حدث وأي حدث، بين الحديبية وخيبر. طيب، الذي يروي هذا الحدث هو سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. سلمة بن الأكوع، إذا تريد أن تذكر تاريخ العرب من قبل الإسلام إلى اليوم، جيد، فهو أحد أهم وأشهر العدائين، ها؟ سريع ما شاء الله تبارك الله. سلمة بن الأكوع شيء لا يذكر، لا يتخيل، يعني كان من أشهر المشهورين بالقوة في الجري والركض، وكان شجاعا رضي الله تعالى عنه. هذه القصة يرويها سلمة بن الأكوع وأخرجها الإمام مسلم في صحيحه. يقول سلمة رضي الله تعالى عنه: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة. الحين نتكلم عن إيش؟ عن الحديبية. احنا بنتكلم عن حدث بين الحديبية، لكن حتى تلاحظوا انه هو كيف مرتبط بقضية الحديبية. ذكر قصة الحديبية وقصة البيعة وكيف انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تعالى يا سلمة بايع، لا تبايعني يا سلمة، كذا الى اخره، قصة طويلة. ثم قال: طيب، ايوه، ثم قدمنا المدينة. هذه يعني واحنا رجعنا، اول ما رجعنا من الحديبية، ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره اللي هي الإبل مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري، هذا أحد أصحاب القبائل والمشهورين منهم، قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع. يعني هذا أتى متخفيا، ما جاء للحرب، جاء يبغى يأخذ إبل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء متخفيا حتى وصل إلى شمال المدينة. شمال المدينة منطقة يعني الآن تعتبر منتزها للمدينة، يعني شمال جبل أحد بقليل، فأتى في منطقة الغابة واستولى على هذه الجمال وأخذها وهرب. يعني إثخان، يبغى يسوي مشاغبة، يبغى يقول أنا هنا، يبغى أي كان. طيب، فاستاقه أجمع وقتل راعيه، قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحا، هذه اللي هي جرس الإنذار حق الحرب، يا صباحا، هذه إذا سمعتها يعني جهز، ترى صايرة إغارة، صاير مشكلة، في جيش جاي، إلى آخره. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس، هم مجموعة مع الرمي هذا هو يرميهم من الخلف، احيانا تلقاهم بين بعض يبي بالله واحد يرجع له، يرجع لهذا اللي جالس يرمينا يشوف لنا حل معه، فيرجع له فارس. وسلمة راجل وليس فارسا، ومهما كان الراجل قويا فالفارس يغلب الراجل. جيد. قال ف طيب قال ثم رميته، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل. عقرت به يعني يرمي الفرس. جيد. حتى إذا تضايق الجبل، وهم هاربون بإبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. سبق وطلع في الوادي في الجبل ويرمي الحجار عليهم وهم يعبرون. تخيلوا هذا كله واحد الآن. طبعا النذير وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أساس أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيلحق فسلمة، وهذا طبعا البطولة الفردية العظيمة، يحاول أنه هو يعيق تقدمهم ويستخلص ما يمكن استخلاصه إلى أن يلحق جيش المسلمين. قال فدخل فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. خلص كل الإبل اللي سرقوها وحده، وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون، يبغى يهربوا بسرعة، ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، يعني كأنه زيادة مدد بالنسبة لهم، فجعلوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قرن. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح، يعني شدة الأذى، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء من أيدينا. قال هذا الحين اللي جايهم، قال فليقم إليه نفر منكم 4. قال فصعد إلي منهم 4 في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا، من أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع، أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجل منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن، بعد اللي شافوه طبعا. قال فرجعت فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. بدأ وصول جيش الإسلام، جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وطليعته الفوارس الذين أتوا ركضا سريعا بالخيل. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد ابن الأسود الكندي. هؤلاء كل اسم منهم ما شاء الله تبارك الله جيش وحده. قال فأخذت بعنان الأخرم. قال فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأخرم كأنه أول واحد ويريد أن يتقدم وراهم. طبعا سلمة ما كان يواجههم، سلمة إيش كان يسوي؟ يختبئ وراء شجرة ويرمي ويرجع ويطلع فوق ويرمي ويرجع ويعيقهم، لكن الأخرم يريد أن يتقدم إليهم بفرسه. فقال له سلمة احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا قال الأخرم كلمة عجيبة، قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته. فالتقى هو وعبد الرحمن. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه، يعني الأخرم ضرب فرس عبد الرحمن يعني ضرب الفرس، وطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول على فرسه عبد الرحمن هذا الفزاري، تحول على فرس الأخرم الأسدي رضي الله تعالى عنه، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد، وهذه سميت بغزوة، معروفة في السيرة بغزوة ذي قرد، يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعدوا وراءهم فخليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون يشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأصكوا بسهم في نغض كتفه. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فقال ذاك الرجل الذي أصابه السهم: قال: يا ثكلته أمه، أكوعه بكرة؟ يعني أنت نفسك اللي من الصباح معانا، أكوعه بكرة؟ قال: قلت: نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة. قال: وأرادوا عفوا وأردوا فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي خليتهم عنه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين. طبعا يا جماعة لاحظوا، أنا جالس أقرأ عليكم نصا يعني بألفاظه، وتلاحظوا أنه ما شاء الله الكل فاهم يعني مستوعب الألفاظ، يعني اللغة العربية لا تزال بجمالها حية وسلسة لطيفة. طيب يقول: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذته من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال: فقلت: يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. مدام بينتخب 100 فمعناه أن الجماعة عدد، يعني عدد ليس قليلا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، في ضوء النار. قال: فجاء حتى بدت نواجذه في ضوء النار. فقال: يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت: نعم والذي أكرمك. فقال: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان، يعني تراهم وصلوا ديارهم ويأكلون في ديارهم. قال: فجاء رجل من غطفان، قال: نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا. حين جاء واحد من غطفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يتكلم، قلت: ترى الجماعة هذولاك اللي راحوا نحروا إبلا ولما يعني سلخوها أو شيء رأوا غبارا، فقالوا: أتاكم القوم. هو ما حد جاهم، ما في أحد جاء، بس هم من الخوف اللي شافوه من الصباح. قال: فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، يعني من الفيء أو من الغنيمة. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. وهذا في فائدة مهمة، وهي أهمية إيش؟ التكريم والاعتبار الجهود، تقدير الناس اللي سبقت، تقدير الناس اللي بذلت جهود كبيرة. هذا تكريم عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كرمه بثلاثة أمور، صح؟ أول شيء التكريم المعنوي، وقال: خير رجالتنا سلمة، وهذا الآن كافي. وأعطاه سهمين، سهم الراجل وسهم الفارس، وأردفه خلفه إلى المدينة، وهذا تكريم وتقدير للجهود، وهو مهم جدا. فلا يقول قائل أنه لا ما في حاجة، لا، هذا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبذلونها هذه التضحية بطيب نفسه، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقدر هذه الجهود عليه صلاة الله عليه وسلم. قال: فبينما نحن نسير، قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، في رجل من الأنصار معروف أنه في الجري ما في مثله. قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ يعني يا ابن الحلال، يعني أنت شايف اللي صار من الصباح، يعني ما. فقال: أما تكرم، قلت له: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. والآن رديف النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن شئت. قال قلت اذهب إليك. هو يقول للأنصاري روح يعني روح اسبق يعني. قال قلت اذهب إليك رحمك الله وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأصكه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. قال فوالله لاحظوا هنا الأحداث. قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك أنه يعني شوف لأنه الحديث أصلا بدأ بالحديبية. قال كنا في الحديبية ولما رجعنا إلى المدينة جاء هذا. قال فما لبثنا إلا 3 حتى إيش خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر وذكر قصة إن شاء الله تأتي في اللقاء القادم المتعلق بخيبر بإذن الله تعالى. هناك ملاحظة يعني وهي يعني كثرة الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ما في فراغات. يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها عمل، فأنت انظر إليها من أي زاوية ستجد أنها مليئة بالعمل. إن قلت المغازي والقتال والجهاد لقلت هذه هي السيرة النبوية، حتى إن بعض العلماء كانوا يسمي السيرة بإيش؟ مغازي. وإن قلت تعليم الصحابة القرآن وتبليغ هذا الوحي وتبيين معاني القرآن وبيان الأحكام المتعلقة به ولقلت إنه هذه هي السيرة النبوية. وإن قلت مجادلة المشركين وإبلاغهم الرسالة وتحمل الأذى الناتج عنهم لقلت هذه هي السيرة. وإن قلت قلب أين وحيث ما شئت ومن أي وجه شئت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أنها سيرة مباركة وسيرة لم يكن فيها فراغات ولم يكن فيها ضياع أوقات. سيرة كلها عمل، كلها عمل مليئة جدا. لاحظ الآن هو يحكي الحديبية يقول لك ما رجعنا المدينة جاء هؤلاء فما بيثنا إلا 3 حتى أتت خيبر. وقبل ذلك يعني السرايا والمغازي وما بين بدر وأحد سرايا وقبل بدر سرايا وبعد أحد سرايا وبعد وهكذا. يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة وعملية. والمناسبة ترى في هذه السنوات تحديدا ما بين أحد إلى الحديبية وما بعدها بقليل خاصة إلى الحديبية هذه اللي مليئة بالمغازي والقتال والجهاد هي ترى التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر زوجاته أمهات المؤمنين. فيعني تتعجب حياة مليئة بالعمل والبركة والخير وما يعني ما تترك الحياة لتعطى الأمور التفصيلية أو الجزئية أكبر من حجمها وإنما هي هكذا حياة مباركة حياة مليئة. فصلى الله على محمد وسلم وبارك وجعلنا من أتباعه ومن المقتفين أثره ومن المحيين لسنته وجعلنا الله ممن يرد عليه الحوض وجعلنا ممن يصاحبه في الجنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وألا يحول بيننا وبين بركة العلم وبين الدرجات العالية بذنوبنا وتقصيرنا وجهلنا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.